مما عمت به البلوى في هذا المجتمع تقاسم الثروات بين الزوجين، ما جد من أموال الزوج أثناء قيام الحياة الزوجية يتم مقاسمته بينه وبين زوجه. إن هذا ليس حكما بما أنزل الله، يعني هذا استباحة واستحلال لغير ما أنزل الله، ليس هذا هو حكم الله عز وجل. إن حكم الله كما قلنا أن للمطلقات مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة وأجرة الحضانة، ثم إن كان لها مشاركة في أعمال زوجها يقدره الخبراء. أما يقال كده في الجملة أن يقسم ما جد من أموال زوجها منذ قيام الزوجية إلى انتهائها بينهما مناصفة، هذا ليس حكما بما أنزل الله، ولا ينبغي لمسلمة أن تبيع دينها بعرض من الدنيا. ومن دخل على أموال الناس مستحلا لها بإحلال السلطان، هذه صورة من صور الكفر والردة، مش صورة من صور المعصية. المعصية إنك تأكل حرام، أما أن تستحل أكل الحرام هذا كفر. في فرق بين أكل الحرام واستباحة أكل الحرام. اللي يستحل أكل الحرام يقول إن هذا حلال بلال. سئل أحد الناس عندنا، قالوا له أيام طلعوا بعض الشباب المتدين كانوا بيستحلوا المال العام، بعض المغرر بهم والمخدوعين، فسئل أحدهم كيف تأكل المال العام؟ قال هو عندي أشهى من اللبن وأحلى من العسل. المال العام المال هو عندي أشهى من اللبن وأحلى من العسل. طب ليه يا حبيبي؟ لماذا؟ هذه أموال الأمة. المال العام هذا مال معصوم باعتباره ملكا لجماعة المسلمين، وجماعة المسلمين على أصل إيمانها بالله ورسوله. هذا ليس مالا للطواغيت، ليس مالا للعلمانيين، هذا مال الأمة. وعندما وعلى فرض أنك في معركة وغنمت مالا، فمن قال إن الغنيمة تضعها في جيبك، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، لقواعد. وإذا كان أنفال يسألك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، في قواعد مش فوضى. فالتخوض في المال العام، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فالمقصود أن المال لا يجوز لأحد أن يستحل، يعني مالا حراما لا يحل لأحد مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ومن دخل على أموال الناس مستحلا لها فتلك صورة من صور الردة عن الإسلام. ومن الأدلة على هذا قول الله جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إيه موضوع وإن أطعتموهم إنكم لمشركون؟ هو أكل الميت شرك؟ لا، أكل الميت حرام. فلماذا قال ربي وإن أطعتموهم إنكم لمشركون؟ إن أطعتموهم في استباحة الميتة، لأن القوم جاءوا يشغبون على جماعة المسلمين في المدينة، يقولون لهم كيف تستحلون ما تميتونه بأيديكم ولا تستحلون ما يميته الله بيده، تحرمون الميت وتستحلون الذبيحة، كيف تستحلون ما تميتونه بأيديكم ولا تستحلون ما يميته الله بيده اللي هي الميتة. فقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. تلك طاعة في الاعتقاد، أنهم يعتقدون حل الميتة فيحلون ما حرم الله، إن فعلوا هذا فهم المشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. احنا لسه عندنا فقرتين، فأرجو أن تصبروا أنفسكم، وفقرة أخيرة امتحان خفيف سريع، كويز سريع، عشان بس نسرد به حضور الناس في الدورة. سؤال أو سؤالين كده تعمل بس صح وغلط، هتاخد معك 5 دقايق بس، عشان يبقى كده أحكمنا الأمر إن شاء الله. ها؟ ولا يهمك. افعل ولا حرج. مؤخر والمتاع والظهر والكلام ده كله لما تحسبه هي في النص. وقد يكون أكثر. سيد فضل بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق. أحسنت. لا هو في قسائم الزواج المصرية رسميا مكتوب فيها يوقع عليه الطرفان أن مؤخر الصداق يحل بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق فيوقعون عليه، لكن قد توجد بلاد أخرى يعني ليس فيها ذلك. نعم يعني على ما يتفق عليه الناس، العرف ما يتعارف عليه الناس، وإذا الناس عايزين يخرجوا من المنازعة يحددوا ميقاتا، إما أن يقولوا يحل بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق، أم يقولون يحل عند الميسرة، يعني متى ما يكون الرجل ذا ميسرة فإنه يجب عليه أن يوفي به على ما يتفقان عليه. اللي هي لا يعني حبنا العرف يقبل إذا لم يصادم الشارع. طيب عرف النساء التبرج، وعرف الاقتصاد هنا الربا، وعرف النساء هنا البوي فريند والجيل فريند، ما كل ده عرف. عرف لا لا حبيبنا أقول إيه، إن القاعدة هناك فرق بين عرف ينشأ في أوساط المسلمين ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله أحسن، وليس ما رآه الكفار، لأن المسلمون تنشأ أعرافهم مستندة إلى شريعتهم. ما فيش عندنا عرف إن شرب الخمر مرجالة مثلا، لأن ديننا يقول شرب الخمر حرام، وإذا طلع عرف يقول إن شرب الخمر فتوانة يبقى ده عرف فاسد. العرف قسمان، عرف صالح وعرف فاسد. العرف الذي ينشأ على خلاف الشريعة عرف فاسد لا قيمة له، اللي هو حرم من حقي أن تقول لا، هو ليس عرفا هي من حقي أن تقول أنا أريد مهري كله معجلا ولن أنتقل إلى بيت الزوجية إلا إذا عجل لي مهري بالكامل، نضرب لها تعظيم سلام كلنا. أي نعم، إنه يكون دينا على التركة يخرج منها قبل قسمها بين الورثة. سيد فضل.
الزواج الصوري كما توقفت حرام. طب إذا كان مثلا الشاب عنده ضرر محقق إذا عاد إلى بلاده ولا يجد مفردا لنفوذه هنا إلا بهذا الطريق،
يبحث عن زواج حقيقي وليس زواجا صوريا، يبحث عن وحدة ظروفها القانونية ممتازة فيتزوجها ثم ينتفع بأوراقها. بس عايز اقول ايه، انا عايز تبقى بس الفاظنا على قدينا، يعني نقول ايه كلمه محاكم دي كلمه كبيره، يعني احنا مش دوله يا حبيبي داخل دوله، احنا عايزين نقول احنا ننشئ لجان تحكيم، لجان صلح، والدوره القادمه للمجمع سوف تعقد حول موضوع التحكيم واستقراء تجارب التحكيم الموجوده في مختلف الولايات واستخدام خبرائها والقائمين عليها لبلورة صيغة. وأنا أعرف بعض لجان التحكيم في بعض المناطق استطاعت أنها تأخذ لايسنز وأنها تبقى يعني ما تصدره من قرارات يحوز حجية أمام القضاء كلجنة خبراء، لأن القضاء مش عايز يعني عنده من المشاغل والهموم وعنده من المشكلات المتكدسة ما يتمنى لو تحل مشكلات الناس بهذه الصورة ويأخذ قرار جاهز يصدره. فإن شاء الله على هذا الدورة القادمة مباشرة للمجمع ستدور في هذا الفلك إن شاء الله. بارك الله فيك. سعيد تفضل. مع الاحتياطات اللي احنا قلنا عليها احسنت. لا احنا بس خوفنا ان هو لما يكبر فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه.
الحاله يعني انه حتى اولاد غير المسلمين ممكن يتبناهم من عند هذه القاعده اللي يولد جمع على
لكن احنا في البداية اذا كنا امام ضرورات فالضرورات تقدر بقدرها، فالمحافظة على اولاد المسلمين اولا، ثم بعد هذا لما تتسلق قضية تانية. لكن قضيتنا ان اولادنا الذين نشأوا من اباء مسلمين ومحكوم باسلامهم ظاهرا وباطنا وشرعا وقانونا، هم عند التزاحم اولى بالرعاية من غيرهم. نعم سيد فضل. لا حبيبي، وما كان ربك نسيا. قضايا يعني قضايا الأسرة جعلها الله قرآنا يتلى وجعلها سنة صحيحة وفصلها، لأنه يعلم أن هناك عواصف سوف تهب على قوانين الأسرة، يعني بدءا من نقل عصمة الطلاق إلى القاضي، ومرورا بتقييد كيت وكيد وتعديل المواريث فجعل الله ذلك قرآنا يتلى على نحو غير مسبوق في بقية الجوانب، يعني جوانب الفقه الأخرى أشار عليها القرآن الكريم بإجمال، بينما أشار إلى قضايا الأسرة بتفصيل، حتى تحدث كتاب هذه الأمة تحدث عن كسور عشرية، عن التمن والنص والربع والتلتين والتلت والسدس، وجعل هذه الكسور جعلها قرآنا يتعبد به الناس حتى تظل لها صفة الثبات والإحكام والاستقرار. يعني أقول ما قدمته الشريعة في هذا المقام كاف جدا لإقامة حياة المرأة المسلمة التي تعيش أيضا في ظل جالية مسلمة، ولا تعيش وحدها ولا ينبغي أن تعيش وحدها، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. في من تفضل. هو على كل حال يا اختنا، يعني في عدة معاني، يعني يجب ان انا في سؤالك، ابتداء عندما تخرج المرأة الى العمل ولو كان هذا بالتفاهم مع زوجها، فان هذا ايضا ينشئ لزوجها شيئا من الحق في مالها، لان هذا الوقت الذي تعمل فيه كان وقته، وفرق بين المرأة المتفرغة لزوجها تتبعل له ليل نهار صباح مساء تقوم على بيته وولده، يعني حجم السكن النفسي الذي توفره الزوجة القارة في البيت يختلف عن حجم السكن النفسي توفره المرأة العاملة، فلا شك أنه قد ضحى وقد تنازل عن شيء من راحته واستقراره وشيء من رعاية ولده وحسن القيام عليهم وكذا، يعني وكذا وكذا، يعني لابد أن نقر أن في حقوق متداخلة هنا، وأن هناك قدر من الخلط والتداخل في الحقوق، ده رقم واحد. وبعد هذا رقم اثنين بنقول أن المسألة ينبغي أن يأتمر الناس فيها بالمعروف، يكون في شيء من اللغة المشتركة التي تبنى على التواد وتبنى على المسامحة وليس على المشاحة، يعني العلاقة بين الزوجين مبناها على المسامحة وسخاوة النفس وليس على المماكسة والمشاحة. المماكسة والمشاحة تغير النفوس وتقسي القلوب، لكن لما إن هم يتكلموا مع بعض، فإذا قدر إن لي حق لا بس أن يكتب لها هذا الحق، ويكون هذا المبلغ خاص بها يقدم كأنه دين عليه يخرج من التركة قبل قسمها جائز.
المال دخل بقى عمومي ملهاش اي شيء.
هو حتى لو كتب يا أختي المال إذا كتب أو في جيبها لا بس اصبر علي اللي احفظك. افترضي أنه كتب ووضع في حسابها ثم انتقلت إلى رحمة الله تعالى سيصبح هذا المال إرسل أهلها هياخذ جزء وجزء هياخذ جزء برضه يعني الكل هياخذ مش كون هو كتب ليها أصبح بتاع أهلها بس لا أهلها وجزها برضه يعني الكل هياخذ يعني الكل هياخذ. فأنا عايز أقول إذا يعني هذه يأتمر فيها الزوجان بينهما بمعروف يتشاوران ويتناصحان وما يتفقان عليه بسخاوة نفس يكون. فإذا طابت نفسه أن يخصها بمبلغ من المال صار هذا المال ملكا لها، لكن إذا انتقلت إلى رحمة الله صار من جملة الميراث، سيرس أهلها وسيرس زوجها وسيرس الناس جميعا، سائر الورثة ليس أهلها فقط لما سيرس أهلها وسيرس زوجها كذلك سيصبح إلا إذا هي قبل أن تموت عملت وصية لبعض الناس جائز، قالت الله المبلغ اللي اشتغلت به أنا عايز أعمل وصية لواحد من أقربائي لا يرس، يعني بمقتضى قواعد الميراث ليس داخلا في التركة وفقير ومحتاج أنا أعمل جائز. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، فالشخص له الحق في أن يضع ثلث ماله وصية حيث يعني حيث يشاء. نعم سيدي تفضل. لا جيد على ما يتفقان عليه، يعني تسأل أختنا فتقول بالنسبة لمؤخر الصدق هل يعني هل يجوز أن تتفق المرأة على مؤخر في حال الطلاق يختلف عن مؤخر في حال الوفاة؟ الجواب جائز لأن الأمر على ما يتفقان عليه. هذا المؤخر حق خالص للمرأة فيجوز لها أن تتنازل عنه كله وأن تتمسك به كله وأن تتنازل عن بعضه وتتمسك ببعضه الآخر، هي تتصرف في خالص حقها. نعم سيدي تفضلي. هو اختنا طبعا ايوه حاضر. السؤال مرة اخرى تقول عندما تخرج المرأة الى العمل تكون قد يعني جاءت على جزء من حق زوجها، لان حق زوجها ان تكون قارة في بيته، وقد قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله. الأصل في الزوجة المسلمة أن تقر في البيت تتبعل لزوجها وتحسن رعايته وتقوم على ولده وعلى بيته وعلى شؤونه، فهذه الصورة المثلى التي كان عليها المسلمون عبر القرون والمكتوبة في كتب الفقه ولا تزال الأمة تتوارثها جيلا بعد جيل. عندما جاءت قضية عمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة وتعليمها وثقافتها وكذا وكذا وأصبحت المرأة تخرج تأتمر مع زوجها يعني بالمعروف، عندما تخرج بإذنه فقد خرجت بإذنه وصار وقتها هذا الذي أذن لها فيه حقا لها، يعني إلا إذا كان هذا الإذن مشروطا سواء شرطا أو عرفا بأن هذا بشرط التعاون في الحياة وفي أعبائها وتكاليفها، وفي الغالب يكون إذن الزوج مرهونا بهذا. تخرج تشتغل أنا سأضحي بجزء من راحتي وأنت بتضحي بجزء من دخلك مقابل نحن الاثنين نوفر حياة معقولة داخل البيت، هنجيب بيبي ستر للأطفال، هنعمل مش عارف كذا، هنضبط كذا، يعني في العادة لا يبذل الرجل يعني شرط إذنه مطلقا، إنما في الغالب بيكون في إطار منظومة من التفاهم سواء كانت مشروطة شرطا أو معروفة عرفا، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هو الحل أن يأتمروا بينهم بمعروف. لو تمسك الزوج وقال إن لي جزءا من الحق في دخل هذه السيدة، كان له حق في ذلك، لأن هذا الوقت في الحقيقة في الأصل كان ملكا له. ونقول فرق كبير بين المرأة المنقطعة لرعاية زوجها وولدها وبين المرأة العاملة، هذا نقر به جميعا بلا منازعة. فكما حصل تضحية من جانب، ينبغي أيضا تضحية من الجانب الآخر، وأن يأتمر الناس بينهم بمعروف. واذكروا قصة بنات شعيب، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فاعتذروا عن الخروج لأن أباهم شيخ كبير لا يستطيع السقاية لهما. نعم أختي تفضلي. الحليمة شوي تفضلي.
كان يأخذ
أي صح صح لا، هو أصلا الديفولت في هذا الصداقة المسمى المكتوب في العقد، يعني الصداقة المسمى كيف لم يكتب شيء؟ لا لا يا أختي، أنت بس مش واخد بالك. أصلا لا تقبل، لا يقبل رسميا. المأذون هذا سيرفع هذه الوثائق إلى المحكمة، المحكمة مش تقبل صداق مجهل في كلام مكتوب قطعا، يعني كسر أم قل، لكن في كلام مكتوب. المفروض أن الصداقة المسمى هو هذا الكلام المكتوب، إلا إذا اتفق الطرفان على خلافه يصح هذا. يصح يقال يا أخي بدل ما ندي أموالنا للدولة خلينا نحط مبلغ بسيط مكتوب، لكن نتفق فيما بيننا اتفاق مسلمين أن مؤخر الصداقة 20,000، ونكتب في الورقة رسمية 1,000 عشان يقضوا لهم 20 جنيه يغوروا بها. لكن احنا خلينا احنا فيما بيننا المؤخر 20,000. هذه صورة متخيلة ومقبولة، لكن على كل حال إذا قلنا الصداقة المسمى بيننا الديفولت المكتوب في الورقة، إلا أن يثبت خلاف ذلك. لا، يجوز أن ينشئ هبة جديدة. الصداق انتهى، يعني خاص ينشئ هبة يا رب يديها، يا رب يديها عمره كله، ما فيش إشكال، بس ما نعملش بأثر رجعي. ها خاسم، لا تغيير صداق لا، لكن له أن أن ينشئ هبة في المستقبل، أن ينشئ هبة في المستقبل يعوضها عن أيام كتحها وعن أيام، يقول فاكر أيام الفول وأيام الكذا وأيام الكذا، ربنا أكرمنا يلا خذ يا ستي بسم الله. استكفينا من النساء لسه آخر واحدة، تفضلي. حاضر، آخر واحدة بس، تفضلي يا ستي. أحسنت. يعفو الذي بيدي عقدة نكاح. الزوج. يعني بعض الفقهاء يقولون إنه الولي، لكن الظاهر أن الذي بيدي عقدة نكاح الزوج. نعم فهمت. يعني قد يكون دفع لها الصداق كامل، العادة الناس بيدفع، يعني هو في الغالب بيكون دفع الصداق، يعني فما يستردش النص، يعني قد يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فما يستردش، يعني إذا كان قد دفع زيادة، يعني إن كان قد دفع، ما هو أصل ده احتمال وده احتمال، الاحتمالين قد بعض يعني، بل العادة أن الناس لما بيعقدوا بيدفع المهر، فإذا كان قد دفع المهر كاملا وبدأ يستعد لتراتيب الزواج وفذا حدث المشكلات فتوقف الأمر، فلما يجوا بقى يتقاسموا ويصفوا الحقوق المالية، إما أن الزوجة تتنازل عن النصف أو الزوج يديها كمان ليه النصف الثاني وبالسلام. نعم تفضل.
So is this, what's the
it is not haram brother. يعني نستطيع أن نقول بحرمة التعدد في هذا البلد، لكننا لا نحبذه ولا ندعو إليه، لأنه يوقع صاحبه تحت طائلة القوانين، ونحن نريد أن نسكن أوضاعنا وأوضاع جالياتنا في إطار قانوني لا ندخل فيه في مصادمة مع النظم، لكن لا نحرم ما أحل الله، لكن نحن لا ننصح به ولا ندعو إليه ولا نحبذه في هذا البلد خاصة التي تجرم قوانينها التعدد. فليس من باب التحريم، لا يستطيع أحد أن يحرم ما أحله الله، لكن فقط من باب أن هذا من حسن ترتيب الأمور ومن حسن تدبير شؤون الجارية وعدم إدخال المسلم في مصادمات ومنازعات مع النظم والقوانين السارية حوله. سيدي صدق
يقوم المسلمين باتحادهم بالمحاكم المدنية في أمور الطلاق، فما هو دور المسجد والجاليات الإسلامية في حط ضغوط أدبية على الطرفين أو اللجوء إلى الحل الإسلامي لكي لا نكون تحت طائل؟ يعني الآية اللي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يعني الجالية تعلم بهذا وتعلم بهذا الوضع وهذا يعني الظلم الجائر على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. فما أي دافع أنا كعضو في المسجد هنا، أيه الواجب بتاعي أن أنا أقوم به بحيث يعني أمنع هذه الأمور، أو الأئمة يجتمعوا ويكونوا لجنة إصلاح ذات البين ويصدروا حكم، حتى لو أحد الطرفين رفض أن يأتي أن يقول والله إحنا نظرنا في هذه الأمور وهذا الطرف رفض أن يتحاكم إلى كتاب الله وشرع الله ولجأ إلى المحاكم، بحيث يكون ده وضع أدبي، ضغط أدبي عليهم لحل الأمور. لأن يعني في وقت المسجد أنا أعرف حالات عديدة بهذا الوضع، سبحان الله. إذا لم نكن يعني نقوم بواجبنا، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، فهذا منكر.
طيب بعد السؤال يعني آخر سؤال، وده سؤال ما شاء الله دسم، يعني هياخد ماشي. على كل حال أحبابي، يعني لابد أن نعظم ما عظمه الله ورسوله. قضية تحكيم الشريعة ليست خطابا سياسيا نتوجه به إلى القيادة السياسية في مجتمعاتنا فحسب، ثم نجلد على ظهورنا ثم نخرج من بلادنا، مش دي القضية فقط. تحكيم الشريعة يعني تكليف يتعلق بآحاد الناس على سبيل التعيين فردا فردا، وكل مسلم مطالب أمام الله بأن يحكم شريعة الله عز وجل فيما يقع بينه وبين الآخرين من خصومات ومن منازعات. وهذا هو الأصل الأصيل الذي لا ينبغي أن نعدل عنه ولا أن نحيد عنه بحال من الأحوال. والحركة الإسلامية في المشارق والمغارب تتمحور حول قضية تحكيم الشريعة، وما ابتليت في مجتمعاتها وما نصبت لها المعتقلات والمشانق والمحارق إلا بسبب دعوتها إلى قضية تطبيق الشريعة، وما أوزيت وما طوردت وما عوديت وما أخرجت إلا بهذا السبب، أليس كذلك؟ إحنا ما أخرجنا لأننا كنا ندعو الناس إلى الصلاة. الحكام مش ينزعونا في قضية الصلاة، صح؟ ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج، إنما لما دعونا إلى قضية تحكيم الشريعة وإقامة الكيان الإسلامي بدأت المشكلات والمنازعات مع قومنا، وبدأت المطاردات والملاحقات والمتابعات إلى آخره. فينبغي أن نكون أوفياء لهذه القضية التي بسببها أخرجنا من ديارنا وأموالنا وأبنائنا بغير حق. تحكيم الشريعة قضية مرتبطة بأصل الدين، فينبغي أن نعظم هذا الأمر في نفوس الناس، وأن نقول للناس إن من يرفض التحاكم إلى الشرع، يعني يقول أنا أعمل بالقانون ولا أعمل بالشرع، فإن كلمته هذه كلمة كفر. لابد أن يدرك هذا، وفي كتابكم هذا سوف تجدون هذه الكلمات منقولة ونصوص مثبتة عن كبار أهل العلم ومدرجة في هذا الكتاب. فأقول أحبه، لابد أن نعظم ما عظمه الله ورسوله، وأن نتذكر أننا أمام أمر عقدي يرتبط بأصل الدين، وينقسم عنده الناس إلى مسلمين وغير مسلمين، وليسنا أمام أمر فروعي يتفاوت فيه الناس. الذي يرفض الشرع ويعلن أنه يرفضه إنما يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بلعاعة من الدنيا، دين أحدهم كلعقة على لسانه. المسألة الثانية أننا مسؤولون عن أننا نوفر إمكانية التحاكم إلى الشريعة على مستوى الجاليات، كما نوفر أئمة يخطبون ويقودون الصلاة، لا بد أن يكون أيضا وبنفس القدر في إمكانية الرجوع إلى الشرع والتحاكم له وفض المنازعات وفصل الخصومات على وفاق الشرع المطهر. والجالية مسؤولة أن تتكاتف، وإن جاءت إمكاناتها المحلية تتقاصر فعليها أن تجتهد في توفيرها وفي استجلابها إلى أن يعني تتوفى، لأن هذا من بين مقومات الوجود الإسلامي. الهوية الإسلامية تتحقق بالاجتماع على الإسلام كما أنتم مجتمعون الآن والحمد لله، وبالتحاكم إلى الشريعة. الركن الثاني من أركان الهوية بعد الاجتماع على الإسلام إنما هو التحاكم إلى الشريعة. فأرجو أن نعظم هذا الأمر في نفوس الناس، وأن ننشئ له من الآليات والوسائل ما يعين الناس على ذلك. ثم بعد هذا إذا عجزنا لأن أحد الطرفين قد يعني قد ركب رأسه وأصر واستكبر استكبارا، ولم نستطع أن نخضعه للحق، ولم نستطع أن نجعله يعني يلعن لأمر الله وأمر رسوله، في هذه الحالة نصبح مضطرين إلى رفع المسألة إلى القضاء المدني، يعني ليس لتطبيق شريعة حمورابي وليس تطبيق شريعة نابليون، إنما لاستعداء سلطان القضاء المدني لإنفاذ الحق الشرعي. أنا أعرف أولا ما هو حق الشرعي، 1 2 3 4 5، عندما أستعدي سلطان القضاء المدني أو سلطان القضاء الوضعي لإنفاذ الحق الشرعي الذي أدور في فلكه وأتقيد به. وقد قلنا إن من دخل على أموال الناس مستحلا لها بإحلال السلطان فقد أتى بابا عظيما من أبواب الردة. لكن أيضا أرجو حتى نحسن فهم القضية، لأن أحيانا فيها بعض الجوانب تكون غائبة في بعض الصور. في ساكرامنتو، طبعا تعرفون يعني ساكرامنتو على مسافة قريبة منكم، دعيت إلى التحكيم في خصومة عائلية، والسيدة والدتها أحد علماء المسلمين الكبار يعني، ففوجئت إن هو بيقول لي إن إحنا عايزين نحل مشكلتنا أمام الإيه، أمام القانون وشوف القانون هاد. فقلت له يا سيدي بس إحنا نحن أثر من آثارك وحسنة من حسناتك وأنت شيخنا أستاذنا، لكنك علمتنا أننا نعلم الناس أن يتحاكموا إلى الشرع وأن يئرزوا إلى الدين وأن يرجعوا إلى الإسلام، فكيف نأتي نحن الآن اليوم في خصومة بنت شيخنا لكي نقول للناس نحن لا نريد إلا القانون نتحكم إلى القانون؟ قال لي لا، المسألة مش كده، المسألة أن لنا عند هذا الرجل أضعاف أضعاف ما ستمنحه لنا القوانين، وحط لي قائمة من سعة عمل يعني يكون له تأول في المسألة، يعني لنا حقوق عنده لا يمكن إثباتها ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال هذا الطريق، يعني أنا أخذتها يعني باسم مقاسمته لأمواله ظاهرا، ليست مقاسمة لأمواله ظاهرا بل هي استيفاء لحقنا باطنا، لأن لنا حقوقا كثيرة عند هذا الرجل. قال لي خذ 1 2 3 4 5 6، ذكر لي قائمة من الحقوق، فقال إن مجموعة هذه الحقوق تتقاصر دونها نصف أمواله. أحيانا يكون للناس تأويلات، يعني أرجو أن نصبر على الناس وأن نفهم منهم، لا سيما إذا كانوا منتسبين إلى دين أو إلى علم أو إلى فضل. أنا لا أسوغ بهذه الكلمة حراما، لكن أقترب منكم من أن نتفهم المشكلة في بعض الأحيان. يعني أنا كنت منزعجا جدا عندما وجدت هذا الشيخ يقول لي شوف لها محامي. أقول شوف لها محامي إزاي يا سيدنا، نحن تعلمنا فإن تنازعت. فقال لا، لن تستطيع أن تصل إلى حقها الذي هو حقها الذي أعطاه لها الله ورسوله من فوق 7 سماوات، ليس باسم حقوق الزواج، بل أخذ منها كذا وكذا 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 وكذا، فمجموع الكذازات دي لما تجمعها على بعضها تطلع مقاربة لجل أمواله أو لثلاثة أربع ماله. فقصدي القاضي اللي بيتعامل مع يعني مع قضية محتاج ان يصبر نفسه، لان الرؤية الخارجية من الخارج غير اللي بيسمع الى مختلف اطراف الخصومة سماعا دقيقا، ويصيح بسمعه الى حجة كل طرف، ثم بعد هذا يقضي بينهم بما اراه الله عز وجل. لكن من حيث نبدأ الفريم العام، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويقول رب جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، ثم قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذه القواعد التي نعلنها ونعظمها، تبقى خصوصية الحالات، كل حالة لها خصوصيتها تستمع إلى أطرافها من خلال هذا الإطار العام. والله أعلم.
يعني شيخ، هل مش ممكن طرح كل الحقوق اللي هو ذكرها أمام لجنة شرعية تعرف حق الله، وإذا رفض الزوج أن يعطي حقها إذا في هذا الوضع
هذا هو الأصل. هذا هو الأصل يا سيدي، هذا هو الأصل. بعد الله إن شاء الله. إن هذا 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 هو الأصل يا سيدي. الأصل أن يتحاكم الناس إلى الشرع، فإن عجزوا عن استيفاء حقوقهم من خلال الشرع كان التحاكم إلى القضاء المدني لإنفاذ الحق الشرعي. والله أعلم.